إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين ونحن في هذا اليوم في آخر يوم من أيام شهر ذي القعدة ونستقبل من يوم غد أول أيام شهر ذي الحجة ذلك الشهر الحرام الذي جعله الله عز وجل موسما عظيما لعبادة عظيمة تفعل في كل عام مرة واحدة في هذا الشهر العظيم المبارك وفي أول شهر ذي الحجة عشرة أيام لها فضل عظيم وهي موسم كريم يتسابق فيها من يتسابق إلى طاعة الله عز وجل ويتنافس فيها المتنافسون على مرضاة رب العالمين ممن وفقهم الله عز وجل لذلك إنها العشر الأول من ذي الحجة التي قال الله عز وجل فيها والفجر وليال عشر قال الحافظ ابن كثير المراد بها عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغيرهم رضي الله تعالى عنهم فأقسم الله عز وجل بهذه العشر لعظمتها عند الله عز وجل ولما جعله الله فيها من البركة من البركة في الأعمال الصالحات فإن العمل الصالح ولو كان يسيرا ولو كان قليلا يؤجر صاحبه عليه أجرا عظيما جزيلا إنها مواسم يختارها الله عز وجل ويمتن بها على عباده ويوفق سبحانه من شاء إلى استغلالها هذه العشر الأول من ذي الحجة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه قال الله عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الأيام المعلومات كما قال عبد الله بن عباس هي أيام عشر ذي الحجة ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام معاشر المسلمين روى الإمام أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما والحديث أصله في صحيح الإمام البخاري بلفظ مقارب يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه يعني عشر ذي الحجة قالوا يا رسول ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، أي لم يرجع، هو قتل في سبيل الله وأخذ ماله في سبيل الله، فهذا أفضل. وغيره يكون العمل في عشر ذي الحجة أفضل منه، حتى الجهاد في سبيل الله. وفي رواية يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل وأعظم عند الله من عشر ذي الحجة، قال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، لأن الأعمال تتضاعف. ومن أجل الأعمال وأفضلها ذكر الله عز وجل، فأجره يتضاعف في هذه الأيام كغيره من العبادات، كغيره من الطاعات. ألا فلنتسابق إلى طاعة الله عز وجل، ولتحصل المنافسة على مثل هذه الخيرات وعلى مثل هذه المواسم الطيبات. إنها عشرة أيام قد لا تدركها أيها المسلم من العام المقبل، فاجتهد في العمل الصالح فيها وتقرب إلى الله عز وجل بمختلف الطاعات المتيسرة لك، فإن من الأعمال التي يتقرب إلى الله بها في هذه العشر وفي غيرها التذكير إلى الصلوات الخمس، التذكير إلى أداء الفرائض التي افترضها الله عز وجل على عباده. إياك أن تفرط وإياك أن تتأخر، هذه أيام مباركة، فبادر إلى استغلالها فيما يرضي الله عز وجل. الحفاظ على نوافل العبادات كنوافل الصلوات من السنن الرواتب، وهكذا قيام الليل، وهكذا صلاة الضحى، وغير ذلك من الأعمال الصالحات، وغير ذلك من نوافل الصلوات. كذلك أيضا من الأعمال التي يتسابق فيها في مثل هذه الأيام وهي مشروعة فيها وفي سائر الأيام لكن أجرها في هذه العشر أفضل، الصدقة والإنفاق مما أعطاك الله عز وجل. التصدق لا سيما في هذه الأيام، فإن الأجر فيها يتضاعف مهما كان العمل يسيرا. لا تحقرن من المعروف شيئا، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن الأعمال الصالحات أيضا الصيام، والصيام مشروع في هذه الأيام وفي غيرها، أعني الصيام النافلة، صيام التطوع، وهو داخل في عموم الأعمال الصالحات. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه، ويدخل في العمل الصالح معاشر المسلمين الصيام، ويتأكد صوم يوم عرفة، وهو اليوم الذي قبل يوم النحر. يوم عرفة يقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن صومه، قال: أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. انظر إلى أجر عظيم تتحصل عليه من خلال صومك ليوم عرفة، يكفر الله ذنوب السنة الماضية والسنة الباقية. فعليك أيها المسلم ألا تتوانى وألا تتكاسل عن مثل هذه الخيرات. أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. هكذا معاشر المسلمين، ومن أخف الأعمال وأيسرها عليك أيها المسلم، ولا أجر عظيم وكبير عند الله، ذكر الله عز وجل، ذكر الله تبارك وتعالى، لا سيما سيما التكبير فهو مشروع في هذه الأيام. أينما كنت اذكر الله عز وجل، حرك لسانك بذكر الله، وإن كنت في عملك، وإن كنت ماشيا في طريقك، وإن كنت مضطجعا على سريرك، حرك لسانك بذكر الله ولا تعجز عن مثل هذا العمل اليسير، فبمثل هذا العمل تسبق من سبقك، ولا يدركك من بعدك إلا من فعل مثل ما فعل. إنه ذكر الله عز وجل يتسابق فيه المتسابقون، فيسبقون المتصدقين والمنفقين والمجاهدين إلا من عمل مثل ما عملوا. ولهذا جاء فقراء المهاجرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الأموال ذهبوا بالأجور، أي أنهم يتصدقون ويعتقون ويجاهدون، وأولئك فقراء ليس لهم أموال. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. وفي رواية: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ ثم دلهم على التسبيح والتحميد والتكبير دبر الصلوات. ومما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. انظروا معاشر المسلمين ما أكثر فضل الله عز وجل، وما أكثر أبواب الخير، لكن التواني والتكاسل يحصل من أنفسنا، فعلينا أن نبادر وأن نسارع وأن نسابق إلى طاعة الله عز وجل، لا سيما في مثل هذه الأزمنة وفي مثل هذه الأوقات. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول سبحانه: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ويقول سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال أي بالأعمال الصالحة، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فمن أسباب الثبات على دين الله عز وجل وعدم الاهتزاز والتنقل عن الدين، من أسباب ذلك المبادرة إلى الخيرات والمسابقة في الطاعات والمسارعة إلى أداء ما افترضه الله عز وجل من الفرائض، والتنافس على ما أمر الله به وشرعه من مختلف الطاعات وسائر القربات، لا سيما في هذه العشر. قلت ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، ومن العبادات المشروعة وهي شعيرة من الشعائر العظيمة التي هي في شهر ذي الحجة وفي اليوم العاشر منه بالتحديد يوم النحر، عبادة الأضحية. هذا النسك العظيم، هذا الذبح الذي شرعه الله عز وجل، هذا الذبح الذي يتقرب فيه المتقربون إلى ربهم تبارك وتعالى بنحر أضاحيهم. هذه العبادة العظيمة معاشر المسلمين شعيرة من الشعائر العظيمة، وفيها إحياء لسنة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، تكون في اليوم العاشر من عشر ذي الحجة. هذه العبادة معاشر المسلمين لها أحكام تختص بها، ينبغي للمسلم أن يتعلمها وأن يعرفها حتى يتقرب إلى الله عز وجل ويعبد ربه على بصيرة من أمره. هذه العبادة معاشر المسلمين سنة مؤكدة نقل إجماع الصحابة على ذلك، وهي قربة يتقرب بها إلى الله بذبح يذبحه المسلم من بهيمة الأنعام خاصة، التي هي الإبل والبقر والغنم بنوعيها الظأن والمعز، ويدخل في ذلك ذكورها وإناثها. هذه قربة تتقرب بها إلى الله، فعليك أيها المسلم أن تجعلها خالصة لوجه الله عز وجل. صف نيتك من الشوائب، فإن البعض من الناس ربما تداخل نيته وقلبه شوائب أخرى. البعض من الناس ربما يذبح مباهاة وافتخارا بين جيرانه ومن حوله من الناس، من أجل أن يقال فلان ذبح كذا وكذا، وفلان ضحى بكذا وكذا. ذهب عليك أجرك أيها المسلم بحصول الرياء في هذه العبادة، لأنها عبادة، والعبادات إذا داخلها الرياء فسدت، فلا يحصل لك منها شيء من الأجر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن اجعل نيتك خالصة لوجه الله عز وجل، ولا يكن مقصودك منحصرا في مجرد أكل اللحم والتوسع فيه، بل انوي منذ أن تشتري هذه الأضحية أنك تتقرب بها إلى الله عز وجل، وأن الله عز وجل يزيدك بها رفعة وأجرا. اجعل هذا في نيتك وفي خلدك منذ أن تأخذ هذه الأضحية ومنذ أن تجعلها لله رب العالمين. واعلم أن من الأحكام المتعلقة بالأضحية منذ أن تدخل العشر ومنذ أن يدخل شهر ذي الحجة ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة رضي الله عنها عند الإمام مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره، أو قال ولا من بشره شيئا حتى يضحي. نهى النبي عليه الصلاة والسلام من كانت له أضحية وهو رب الأسرة الذي يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، نهي أن يقص شيئا من أظفاره، أو يقص شيئا من شعره، أو يأخذ شيئا من بشره، تشبيها له بحال المحرم الذي يحج بيت الله عز وجل. فإن المحرم لا يأخذ شيئا من ذلك حتى يحل من إحرامه، وهذا المقيم في بلده إن كانت له أضحية فحاله تشبه حال المحرم، فلهذا نهي أن يأخذ من شعره أو من أظفاره شيئا حتى تذبح أضحيته، سواء كان هو الذي يباشر الذبح بيده أو كان ممن يوكل غيره بالذبح. فهذا الحكم يتعلق بك أيها المسلم بصفتك صاحب الأضحية، بصفتك المضحي، وبصفتك المتقرب إلى الله عز وجل بهذا. أما ذلك الذي يباشر الذبح سواء كان بالأجرة أو بغيرها فلا يتعلق به هذا الحكم، لأن البعض من الناس يظن أن هذا الحكم مختص بمن يأخذ السكين ويباشر الذبح، وهذا من الفهم الخاطئ. فالحكم متعلق بك بصفتك صاحب الأضحية، سواء ذبحتها بنفسك أو وكلت غيرك بذبحها أنت المقصود بهذا الحكم. لا تأخذن من شعرك ولا من أظفارك شيئا حتى تذبح هذه الأضحية، كما في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والنهي للتحريم على الصحيح من أقوال أهل العلم. معاشر المسلمين، مما يتعلق بالأضاحي أيضا أن تبلغ السن المعتبرة شرعا. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الظان. فلا تذبح إلا مسنة، والمسنة هي الثني من كل شيء، أي من سقطت ثنيتاها. وقد قرب بعض أهل العلم ذلك بالسن فقال: الثني من الغنم بنوعيها المعز والظأن ما بلغ سنة ودخل في الثانية، ومن البقر ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، ومن الإبل ما تم له 5 سنوات ودخل في السادسة. وأما الجذع الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن، أي ما بلغ 6 أشهر ودخل في الشهر السابع، هذا ينتقل إليه عند أن يتعثر على الشخص أن يتحصل على الثني من أحد الأنواع المذكورة. كذلك أيضا معاشر المسلمين، مما يتعلق بالأضحية من الأحكام أنك عند أن تشتري هذه الأضحية تحرى فيها ألا تكون معيوبة، ألا تكون معيوبة. ففي سنن أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث البراء بن عازب قال النبي عليه الصلاة والسلام: 4 لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. هذه 4 أنواع لا تنسئ في الضحية. لماذا؟ لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، فأنت تتقرب بها إلى الله فتحرى فيها أن تكون من أطيب ما يتقرب به إلى الله. والله عز وجل يقول في كتابه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. هذه 4 العيوب معاشر المسلمين: العوراء البين عورها، ويدخل في ذلك العمياء من باب أولى أنها لا تجزئ، وهكذا العرجاء البين عرجها. قال أهل العلم: البين عرجها هي التي إذا سارت مع أخواتها يسبقنها ولا تدركهن، ومن باب أولى إذا كانت مقطوعة الرجلين أنها لا تجزئ. والمريضة البين مرضها الذي يظهر عليها آثار المرض. والأخير والعيب الرابع قال: العجفاء التي لا تنقي، أي الهزيلة جدا التي لم يبق مخ في عظامها من شدة ضعفها وخزالها. معاشر المسلمين، هذه بعض الأحكام المتعلقة بالأضحية لمن أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة. وبقيت أحكام أخرى تتعلق بالأضحية ينبه عليها بمشيئة الله عز وجل في خطبة قادمة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا المصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة من كل شر. والحمد لله رب العالمين.